ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، ونسألك نصرك المبين المؤزر لجندك وأوليائك المجاهدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. آمين. أيها الإخوة الأحبة الكرام البررة، نلتقي من جديد مع سيرة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. عاقب عمر بن الخطاب على قضية احتيال، أن رجلا تزوج على عهد عمر، وكان قد خضب لحيته وشاربه وشعره بالسواد، ورضيت به العروس على أنه شاب في سنها. فلما مرت الأيام وبدأ الشعر الأبيض ينبت، اكتشفت أنه رجل كبير السن عجوز، فرفعت أمرها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستدعاه، ثم أمر بجلده، فضرب ضربا موجعا لأنه غش المرأة وغش وليها، إذ ظهر لهم بلباس الشباب وهو قد وصل إلى سن الشيخوخة، وقال له: هذا جزاؤك لأنك غررت بالقوم، وكان أولى بك أن تبين لهم شيبتك. هذا الحكم أو الاجتهاد الذي اجتهده عمر بن الخطاب يدفع جميع أنواع الاحتيال والغرر الذي يتعرض له المسلمون، سواء في الزواج أو في المعاملات أو في العقود أو في العهود أو في كل أمر أو شأن من شؤون دنياهم. وكثير من الحقوق تضيع بسبب هذا الاحتيال الذي يتعرض إليه الناس. ما أظن أحد من المسلمين كانت له معاملة مع مصنع أو مع عامل أو مع مقاول أو مع أي إنسان يعمل لك صنعة إلا وتكتشف فيها الاحتيال، ولا تستطيع ولا تملك أن ترفع عليه قضية، لأنك لو رفعت عليه قضية ستخسر من الوقت ومن التكاليف أضعاف أضعاف ما ستخسره في احتيال ونصب هذا الرجل، فتتركه وتوفر عليك وقتك ومالك وتشكو أمرك إلى الله. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحياته لم تكن معقدة، لم يأتيها هذا الروتين وتلك المدنية التي عقدت حياة الناس، وإنما بكل سهولة تأتيه المرأة فتقول: يا عمر، أخذت هذا على أنه شاب ورضيت به، ثم اكتشفت أنه شيخ عجوز. فلم ترفع هناك محاكمات، ولم تحتاج إلى محامي يبدأ المحامي يساوم على قضيتها فيرفع في تكاليف المحاماة أو يخفض، ولم تكن هناك محكمة كلية أو محكمة استئناف أو آخره حتى تطول القضايا وتموت، لا، بل قال: أحضروه. فلما أحضره نظر في لحيته وشعره فوجد أصولها البيضاء، قال: نزعه ثيابه، ثم أمر بجلده بالصياط حتى أدبه ليكون عبرة لغيره. كذلك عمر عاقب على تبديد أموال الدولة، فهذا يقول الحسن: جيء إلى عمر بمال، فبلغ ذلك حفصة أم المؤمنين، وهي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وابنة عمر، قالت: يا أمير المؤمنين، حق أقربائك من هذا المال، والله قد أوصى بالأقربين. فقال لها عمر: يا بنية، حق أقربائي في مالي، وأما هذا فهو فيء المسلمين، غششت أباك يا بنية ونصحت أقربائك. قومي. فقامت تجر ثيابها خجلا رضي الله عنها، مع أنها أم للمؤمنين، وجاءت تسأل إن كان لها حق في هذا الفيء وفي هذا المال، إلا أن عمر وإن كان لها حق لأنها من المؤمنين فهو يدفع عن نفسه الشبهة، حتى لا يقول قائل أو يأتي حاكم بعد عمر فيستأثر بثروات البلد فيجعل له مخصصات ولأقاربه مخصصات، ثم إذا قيل له: لما تفعل ذلك؟ قال: هذا عمر بن الخطاب، جاءته ابنته فاطمة وهي أم المؤمنين وزوجة نبينا عليه الصلاة والسلام، فطلبت منه من أموال الدولة فخصص لها، فهو أسوتنا وقدوتنا. لا، إن عمر قد يحرم ابنته فاطمة حقها في هذا المال لكي يدفع التهمة ويدفع الشبهة ويحافظ على أموال المسلمين من التبديد. ومع الأسف الشديد، كثير من قادة أمة الإسلام والعرب يوم أن يصلوا إلى سدة الحكم يستأثرون بثروات البلاد ويستمتعون بها بغير وجه حق، وتجد شعوبهم تموت من الجوع. فهناك بلدان كثيرة يصطف الناس فيها طوابير من أجل الخبز ومن أجل لقمة العيش، لا يملك أحدهم قوت يومه، وتجد الحاكم له قصور وضياع وحدائق وبساتين ويركب الخيل ويملك كل المؤسسات والشركات والمصانع التي في البلد، ويصبح هو ألف قارون لا قارون واحد، ولكن لشدة ذنوبه ومعاصيه واستئثاره على أموال الناس بغير حق لم يخسف الله به الأرض في الدنيا، بل أمهله حتى يزداد عذابا فوق العذاب يوم القيامة ليخسف به الصراط فيهوي إلى قعر جهنم والعياذ بالله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرزقهم ويعطيهم في حياتهم ويدخر لهم بعد مماته، وبهذا القانون العجيب الذي سنه عمر رضي الله عنه ظلت ميزانية الدول الإسلامية دائما مملوءة، حتى جاء عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه وأخذ ينفق ويجمع الزكاة حتى ما ترك فقيرا على وجه الأرض، فأصبح الغني يخرج بماله يقول: ألا من فقير يأخذ حقه مني؟ فلا يجد فقيرا واحدا يأخذ الزكاة، لأنه أغنى المسلمين كلهم. ولم يكن هذا على حساب ميزانية الدولة، وبالأخص الميزانية العسكرية الجهادية، لا، بل كان قادة الإسلام والمسلمين عندهم من الحنكة والفطنة والذكاء، فإنك تجد في عهد عمر بن الخطاب وفي عهد عمر بن عبد العزيز والخلفاء المسلمين الجيوش الإسلامية تزحف متحركة رافعة راية لا إله إلا الله، فاتحة البلدان تلو البلدان، محطمة للطواغيت في طريقها، ناقلة رحمة الله إلى الشعوب، ولها ميزانيتها الخاصة التي تكون عصب المعركة وتدعم الجيوش العربية المجاهدة. الأمانة أيها الإخوة، الأمانة هي الأصل. إذا كان ولي الأمر أمينا فإن الناس يعيشون في رفاه وفي خير عظيم، ولغياب الأمانة أصبح الناس يتنافسون على المراكز. المراكز في الماضي كانت تكاليف، تكليف لا تشريف، والمراكز هذا اليوم أصبحت تشريف ونهب. فهذا عمر بن الخطاب لما أصبح خليفة للمؤمنين يأتيه غمرات الحق ولا تأخذك في الله لومة لائم، فلما قال ذلك أمسكه عمر وقال: تعالى اذهب أميرا على حمص. فقال: لا، اعفني يا أمير المؤمنين، أنا أعلم بنفسي. قال: لا والله لا أدعك، حملتموني الأمر ثم تركتموني وحدي، لا، بل اذهب بأمر أمير المؤمنين واليا على حمص. أرأيتم؟ يهرب من المركز لأنها أمانة وتكون يوم القيامة حسرة وندامة، ويذهب إلى حمص، وبعد مرور عام كامل يرسل عمر إلى أهل البلدة أن ارفعوا إلي أسماء فقرائكم لأجري عليهم الصدقات، فكتب أهل البلدة أسماءهم في سجل وأرسلوه إلى عمر ليأخذوا نصيبهم، وإذا به يرى اسم أمير البلد من ضمن الفقراء وقد أحلت له الزكاة، فتعجب عمر وشد الرحال إلى حمص إلى الشام، والتقى بهم بأهل البلد: ما حال أميركم هذا؟ وأخذ يسأل الرعية عن الراعي، فقالوا: والله يا أمير المؤمنين ما نقمنا عليه شيء إلا ثلاثا. قال: وما هي؟
ثم أسر في نفسه قائلا: اللهم إن هذا من أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم، وإني أسألك ألا تخزيني فيه. قالوا: إذا جئناه بالنهار يفتح لنا، وإذا جئناه بالليل لا يفتح لنا، وله يوم في الأسبوع لا يخرج إلينا إلا بعد أن نشتد في الطلب، وله يوم في السنة تصيبه رعشة فيخر مغميا عليه ولا يفيق إلا بعد أيام متعبة. عند ذلك انتقل عمر إلى بيت الوالي، الوالي المتهم الذي لم ينقم عليه إلا هذه الأمور الثلاث. فلما دخل داره ماذا وجد؟ وجد دارا من طين فيها حصير من الأعواد، وفيها صندوق من الخشب، وفي الجدار قطعة خشب يعلق عليها عمامته، وأداوة ماء، وقصعة تمر، ووسادة من ليف، ثم باقي البيت من التراب. فجلس عمر وقال: إن القوم ينقمون عليك ثلاثا، أنهم إذا جاءوك بليل لا تخرج إليهم. قال: بلى يا أمير المؤمنين، إني قسمت يومي نصفين، نصف تركته لهم ونصف أناجي به ربي، فأنا أصلي الليل، ألا يتركون لي هذا؟ فسكت عمر. قال: وما بالك في الأسبوع لا تخرج إليهم في يوم من أيام الأسبوع؟ قال: لأني لا أملك إلا هذا الثوب الذي علي، فإذا اتسخ أغسله ثم أنشره في داري وأظل بلا ثوب حتى يجف، فألبسه بعد ذلك وأخرج إليهم، وقد يأتيني بعضهم يطلبني وأكون عاريا، كيف أخرج إليهم؟ فقال عمر: الحمد لله، هذه الثانية، وما بالك في كل عام تصيبك رعشة وتقع مغميا عليك؟ قال: أما هذه فيوم أن كنت في قريش وكنت من الكافرين، جيء بالصحابي خبيب بن عدي مأسورا، ثم صلب على خشبة، ورأيت القوم يقطعون لحمه بالسكاكين، فدعا عليهم دعوة، قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. يقول: فلما هداني الله أتذكر موقفي وأنا أنظر إليه، وكيف أني لم أنصره ولم أدفع عنه، وإني أخاف أن يحاسبني الله عنه يوم القيامة. كلما تذكرت ذلك يا أمير المؤمنين في موعده من كل عام أصاب بهم عظيم ورعشة أخر على الأرض مغميا عليه. هذا أمر لا طاقة لي به يا أمير المؤمنين. فكبر عمر وقال: الحمد لله الذي لم يخزني بأحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ترك في داره، في زاوية داره، صرة فيها 1000 دينار وانصرف، لأنه من الفقراء. فلما عاد إلى داره ووجد الصرة بكى واحتار في أمرها، ولأول مرة تدخل 1000 دينار في داره، ماذا يفعل بها؟ كيف يتصرف بها؟ وجلس يبكي رضي الله عنه. وجاءت امرأته وقالت: ما بالك يا رجل؟ قال: دخلت الدنيا داري وتريد أن تخرب علي آخرتي. قالت: وما ذاك؟ وهي تلتفت لا ترى شيئا. قال: هذه صرة فيها 1000 دينار تركها عمر وانصرف. فأطرقت إلى الأرض تفكر، ثم رفعت رأسها وقالت: سهل الأمر وهان، خذ ثوبي القديم وشقه، ثم قسم الأموال وصرها فيه، واذهب بها إلى الأرامل واليتامى والمساكين. قال: جزاك الله خيرا من امرأة، لقد أرحتيني من هم عظيم. فقام وشق الثوب وصر فيه الدنانير وحملها إلى اليتامى والمساكين والفقراء. لمثل هذه الأصناف والأجناس من المسؤولين يعمر الله الأرض، ويحفظ الأمن، ويحفظ الأعراض، ويحفظ الدماء والأموال والدين والعقول، ويصبح الإنسان آمنا على كل شيء، وتنزل البركة، ويأكل الناس من بين أيديهم ومن تحت أقدامهم ومن فوقهم. ويوم أن يخون هؤلاء وتضيع الأمانة فانتظر الساعة، والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس لا على خيارهم. هذا الرجل في العام الثاني ترك الولاية وجاء يمشي من حمص على قدميه، وخرج عمر حافيا يستقبله. أمير حمص يأتي ماشيا إلى المدينة، ما الدافع إلى ذلك؟ ما هي النكبة النكباء التي دفعته لمثل هذا الأمر؟ فلما رآه عمر لم يعرفه، لأن الطريق طويل والزاد قد نفد، ورآه شاحب الوجه مصفر اللون قد أخذت منه الشمس والجوع والطوى، فقال: بئست البلدة بلدتك، ألم يجدوا ما يحملونك عليه؟ جئتني راجلا؟ قال: يا عمر، إن الله لم يأذن لك أن تقول ذلك، إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول، فلا تقل بئست البلدة بلدتك. ماذا تنقم علي يا عمر؟ إن الله جمع الدنيا علي من أطرافها. قال: كيف؟ قال: هذه عصاي إذا حميت الشمس في الظهيرة ركزتها في الأرض وألقيت عليها عمامتي واستظليت تحتها، وهذا خرجي إذا جئت أخرجت التمر وأكلت، وهذه أداوتي إذا ظمئت شربت، وما الحياة الدنيا إلا لقمة وشربة وظل يستظل به الإنسان. يا عمر، لقد كان عهد النبي خيرا من عهدك، وعهد أبي بكر خير من عهدك، فلما جاء عهدك وليتني الإمارة، ودخل علي نصراني ومسلم، فرفع النصراني صوته على المسلم، فقلت له: اسكت يا نصراني أخزاك الله. فقال لي النصراني: أأذن لك دينك أن تقول لذمي أخزاك الله؟ فقلت: لا والله ما أذن لي ديني. وعندها تذكرت يا عمر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيه: أيما رجل ظلم ذميا فأنا حجيجه عند الله يوم القيامة، فما بالك برجل حجيجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ إمارتك لا أريدها. ثم انصرف لا يلوي على شيء، وعمر يناديه ولا يسمع للنداء، ترك المركز ترك الإمارة التي يتهافت الناس عليها اليوم لكي يستغلوها لصالحهم الخاص. ما أحوج الأمة إلى أمثال هؤلاء الرجال العمالقة الذين كانوا يرجون وجه الله والدار الآخرة للدنيا. عجبا لبني قومي، نرى أحدهم قبل الجاه والمنصب لا يملك شيئا تماما، ويوم أن يأتيه الجاه والمنصب ما تدور عليه سنة أو سنتان إلا ورأينا العمارات تزرع وتشهق تناطح السحاب، ورأينا الشركات والمؤسسات والمقاولات والمناقصات، وبدأ يغير السيارة ويغير مشيته ويغير عباءته ويبدأ. من أين جاءت هذه الأموال؟ لو قلنا له مبدأ عمر الذي كان يحاسب به ولاته، من أين لك هذا؟ وبدأنا نحاسبه وبدأنا نقسم راتبه الذي يأخذه على الكنز الذي بين يديه، لوجدنا أمرا عظيما خطيرا. ليس هذا عند الكل ولكن عند البعض، وهذا أمر خطير ومنحرف منعطف حاد يبدد أموال الدولة ذات اليمين وذات الشمال. وأعظم تبديد لأموال الدولة هو ما يقوم به الجانب الرياضي والجانب الإعلامي. آلاف الدنانير تصرف على الرياضة وعلى الأندية، ومع الأسف الشديد ليتها تخرج لنا أبطالا ورجالا بروح المؤمنين المجاهدين. لتمنينا أن يكون الإنفاق على أمثال هذا الصنف أضعافا مضاعفة، ولكن الملاحظ أن ما من إنسان ينخرط في هذا السلك إلا أول ما يفعل تركه للصلاة وشربه للسجاير وتخنفسه وتميعه، ويبدأ والعياذ بالله ينقلب انقلابا تاما من إنسان خلوق وديع إلى ذئب بشري متحرك. ماذا كان يتلقى في هذه المرافق أنت لا تدري، يختلط بزمرة لا خلاق لها من الله، ويبدأ يأخذ منهم ويتحول إنسانا آخر، حتى أصبح الإنسان لا يأمن أن يذهب ولده إلى مثل هذه الأماكن. بخلاف جمعية الإصلاح الموقرة العامرة التي إذا دخلها الشاب بفضل الله خرج منها تقيا نقيا متدينا، نسأل الله أن يكثر أمثالها من مؤسسات الخير. ومع هذا فإن الأموال على هذه الجمعية تقدم إليها بالقطارة، أما غيرها من النوادي فالآلاف المؤلفة. كم طالبت الجمعية ببناء حمام سباحة فيها؟ لا تستطيع، ميزانيتها لا تكفي حتى يستمتع الشباب على الأقل. يقولون اذهبوا إلى النوادي وادخلوا فيها واستحموا. لا يا أخي، لا نذهب إلى هذه النوادي، ولست على استعداد أن أسمع كلمة نابية وأنا أمارس رياضتي. والإعلام، وما أدراك ما الإعلام؟ تمثيليات ومسرحيات وفن وغناء، بالآلاف تشترى البرامج التي تهدم الأسر وتدمر الأخلاق. وأرشيف الإعلام مملوء بالدولة. أتعرفون اليهود هناك في إسرائيل في فلسطين المسلمة كيف يحافظون على أموالهم؟ يذكر لي أحد المدرسين في فلسطين يقول: يوم أن كنا ندرس مع أولاد اليهود في فصل واحد، كنا نرى اليهودي لا يجعل في كراسته هامشا. الهامش في الكراسة لا يجعله، وإنما يبدأ يكتب في كراسته من أول جزئية في أعلاها إلى آخر جزئية في الورقة، ثم يكتب خلف الورقة لكي يوفر له ورقة في دفتره. قد تقول أنت: هذا بخل، اليهود مشهورين في البخل. لا يا أخي، هذا اقتصاد، وهذه أمانة. يعرفون عمر بن عبد العزيز لما جاءته رسائل عماله، أحدهم أرسل إليه رسالة يكتب فوقها: بسم الله الرحمن الرحيم، نريد كذا ونطلب كذا، سطرين. أعاد إليه الرسالة وكتب تحتها: قرأتها ووجدتك قد أسرفت في الورق، فإياك إياك أن تعود لمثل ذلك، فإذا أردت أن ترسل لي كلمتين أو سطرين فأرسل قصاصة صغيرة. كم يرمى من الأوراق، لا أقول من الأوراق، كم يرمى من الأجهزة التي تشترى بالجملة ثم لا تستخدم، ثم ينزل عليها الصدأ. ماكينات، توربينات ضخمة تترك وتهمل وتتصدأ وتفسد وتعطب ثم ترمى، سببه الإهمال وعدم مراقبة أموال الدولة. كذلك قلة الوعي، وبالأخص عند الأولاد. رأيت منذ أيام أطفالا في سن الرابع الابتدائي والأولى متوسط في منطقة بيان واضعين تليفونات عامة في الطرقات، وإذا بهم يقتحمون هذه التليفونات، وكنت التليفون بالحجارة وبالرفس والتكسير. فقلت: سبحان الله، من يستفيد من هذه الأجهزة إلا هم وأهلهم؟ لكن لا يوجد وعي، لا في المدرسة ولا من الأهل، لم يتلقوا هؤلاء التربية. مع الأسف نذهب إلى دول الغرب فنلاحظ أن الطفل لا يستطيع أن يلقي عودا من الكبريت على الأرض. من الذي ميزه؟ الأطفال في الإرساليات والمدارس الخاصة في دول الغرب ودول العرب والإسلام نراهم غير الأطفال الذين هم في مدارسنا. يخرجون من صفهم طابورا رشيقا منضبطا لا تسمع أصوات أحذيتهم، ويقفون يرفعون الكرسي بأدب ويجلسون لا تسمع لهم صوتا. وتجد أطفالنا كبهائم خرجوا من زريبة يهجمون على المطعم، يجرون من فوق السطح. السبب أن المدرس لم يكلف نفسه في أول السنة يقتطع شهرين لتوعية التلميذ سلوكيا. ما قيمة العلم إن لم أربطه بالسلوك والواقع؟ أمره أن يدخل الفصل برجله اليمين 100 مرة حتى يتعلم، لا يرمي الورقة 10 مرات حتى يتعلم، يلقي السلام حتى يتعلم، يجلس بهدوء حتى يتعلم. هذا إنسان قابل للتلقي والتأثر. ولكن الإهمال من المدرس، الإهمال من البيت، الإهمال من الدولة، من المؤسسات التربوية، خرجت جيل يحطم كل شيء. في التعطيل المؤقت بعد انتهاء الامتحانات تكسرت معظم المصابيح التي في المناطق التي لم تسكن، يخرجون في النبابيط واخذ ضرب 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 طولا وعرضا. من يتحمل مسؤولية ذلك؟ اذا تبديد اموال الدولة يجب ان يضبط ويحمى بقانون. بل أن المشكلة القائمة الآن في مجلس الأمة والمعركة الدائرة بين البلدية وبين النائب الجاسر الذي في هذه المنطقة ممثل هذه المنطقة، محورها هو تبديد أموال الدولة. ومعركة ما ندري تنتهي على ماذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقيد قانونا صارما يتابع من قبل المسؤولين للحفاظ على أموال الدولة. موقف آخر لعمر رضي الله عنه، جاء جبلة بن الأيهم ملك غسان، والغساسنة هم العرب المتاخمين لأرض الشام للإمبراطورية الرومانية، وظل الغساسنة على نصرانيتهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعظم عهد أبي بكر، ثم بدأوا يدخلون في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وجاء ملكهم جبلة ابن الأيهم بهيله وهيلمانه وجيوشه وقبيلته وفرسانه، وقد لبس التاج والحرير وصندل الذهب، وجاء يتبختر كأنه الطاووس، وأعلن إسلامه، فقبل عمر إسلامه. وكان في موسم الحج، وذهب يطوف حول الكعبة كما يطوف الملوك اليوم لا كما يطوف العبيد، فهناك فرق شاسع بين طواف الملك وطواف العبد. فجاء رجل من عامة المسلمين أعرابيا فيه عجلة، فوطئ على ذيل ثوب الملك جبلة، فاستدار عليه ثم لطمه على أنفه فكسر أنفه وسال الدم منه. الأعرابي لم يصدق خبرا، أطلق ساقيه للريح يولول، حتى جاء إلى عمر: أقد لي يا عمر، أقد لي يا عمر، جبل كسر أنفي ولطمه. عمر بن الخطاب أمر بإحضاره، فجاء قال: لما ضربته فكسرت أنفه؟ قال: داس على ثوبي يا أمير المؤمنين. قال: أقده من نفسك. قال: كيف؟ أنا ملك وهو سوقة. قال: لقد سوى الإسلام بينكما، أقده من نفسك. قال: أمهلني يا أمير المؤمنين إلى الغد. قال: إن أنظرك الرجل أمهلك. فقال الأعرابي: أنظره إلى الغد. فخرج جبلة، وفي الليل شد الرحال وأخذ أهله وأخذ ماله وتخفف في المسير، وانطلق بأقصى سرعته وارتد عن الإسلام. في الصباح الباكر جلس عمر للقضاء، وجاء الأعرابي والناس تنتظر، لم يأتي، فأرسلوا إليه في داره فلم يجدوه، وعلموا أنه ارتحل. لو كان ارتحاله في زماننا هذا لسجلت القضية ضد مجهول خلاص، ولذهبت لطمة هذا الأعرابي ودمه، والله لقد ذهبت دماء أرواح لا أنوف في زماننا هذا لم يدافع عنها أحد. أكثر من 10,000 قتيل في الشام لم يدافع عنهم أحد، في فلسطين، في لبنان، في كل مكان. ولكن عمر رضي الله عنه أرسل خلفه حسان بن ثابت وقال: أدركه وقل له: أنت مخير بين أمرين، أن تعود إلى الإسلام فيقتص الرجل منك، أو أرسل إليك من يقتلك فأنت مرتد. وحكم المرتد في الإسلام القتل بعد أن يستتاب. ظن جبلة أن الدخول في الإسلام والخروج منه وكالة بدون بواب، على مزاجه. شاف الإسلام صارت له دولة وجيوش التحرك وتفتح البلدان، فرصة، كما كان عميل للروم سيكون عميل لعمر، كان يظن هكذا. فلما رأى أن الظرف مو على المزاج، وأنه هذا الأعرابي السوق الحافي سيلطم أنفه كما لطم أنفه هو، لا، كيف؟ أنا ملك وهو سوقه. وصل جبل بن الأيهم إلى ملك الروم فاستقبله بالأحضان وأخلى له قصرا من الرخام فارها، وأهدى إليه عشرات الجواري. فرصة، تعرفون معسكر الكفر لما يأتي أحد القادة، قادة الأحزاب أو الثورة أو الدول، ويبدأ يعاهد أو يبايع أو يتنازل عن دينه أو عن شعبه أو ضميره، يفتحون له الخزائن وكل شيء. وهكذا تفعل الماسونية المجرمة التي تشتري ضمائر الناس. جلس جبل بن الأيهم، يقول حسان: فلما دخلت عليه قصره ماذا رأيت؟ رأيت الأرض قد فرشت بالورد الأحمر، يقطف الورد ثم ينثر على الأرض في الممرات، ورأيت الستائر مرخاه، والقيان تعزف، وروائح الطعام بجميع أصنافها، وإذا هو جالس على عرشه، حوله الجواري تتهادى ذات اليمين وذات الشمال، وكؤوس الخمر تقرع وتترع. يقول: فلما دخلت عليه عرفني، وكنت من جلسائه وندمائه في الجاهلية. حسان بن ثابت شاعر جاهلي وشاعر إسلامي، حتى أنه في الجاهلية كان من ضمن المدح الذي كان يمدح به جبله، يقول فيه: لله در عصابة ما دمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، أولاد جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضلي، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. فلما رآه جبله أسكت الغناء وأمر أن ترفع الخمور وأن يذهب المطربون والمغنون، وقدمه وقربه، وجاء وقت الصلاة. فقال حسان: أريد أن أتوضأ لأصلي. فصفق تصفيقه، فجاءت جارية قهرمانة خاصة، قال: أحضري إناء لكي يتوضأ ضيفنا. فجاءت بإبريق وإناء من الذهب. فقال حسان: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل أو نغتسل بآنية الذهب. فقال جبله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، ارفعوه. وظلوا يبحثون في القصر عن إناء من النحاس، لم يجدوا إلا بعد مشقة، يمكن عند البواب أو الحارس. فلما جاء وقت الطعام ووضعوا الأرائك ومد الخوان، نظر حسان فوجد الحرير المترف والديباج، فآثر الجلوس على الأرض وأكل بطبق عادي. ثم جاء وقت الحديث عن الموضوع الذي أرسل، فقال يا حسان إن أمير قال يا جبل إن أمير المؤمنين أرسلني إليك أن تعود إليه مسلما فيقتص الأعرابي منك، أو يرسل إليك هنا من يقطع رأسك لأنك مرتد. فصفق جبلة بيده تصفيقه، فجاءت جارية كأجمل ما تكون وبيدها قارورة من الطيب وعلى تاج رأسها عصفور يغرد. فلما اقتربت منه صفرت للعصفور فطار وطب على ونزل على حافة القارورة، ثم غمس ذيله وأطراف جناحه بالطيب، ثم جاء وحط على رأس جبل وأخذ يغرد ويرفرف وينثر الطيب عليه. يقول حسان: فتعجبت، حياة مترفة لا هي. ثم رفع رأسه وقال لي: يا حسان أشترط لعودتي. قال: أشترط. قال: أشترط أن يزوجني أمير المؤمنين ابنته. قال: أما هذه فأنا ضامن لك بها. قال: وأشترط الإمارة من بعده إذا مات. قال: أما هذه فلا. قال: اذهب وأخبره. فعاد حسان ودخل على عمر وقال إنه يشترط شرطين: الزواج من ابنتك والإمارة بعدك. قال: أما الزواج فنعم، وأما الإمارة فهي للمسلمين، يضعونها في من يختارون، ولا أستطيع أن أعطيه ما أملك، أما الذي أملك فهي ابنتي أزوجه إياها إن أرادها، فليعد إلى الإسلام. فعاد حسان مرة ثانية ودخل عليه بلدته وإذا به يرى البلدة مقلوبة رأسا على عقب، والناس قد لبسوا الحزن والسواد ونكست الأعلام، فقال: ما بالكم يا قوم؟ قالوا: مات ملكنا جبله، ومات على نصرانيته وكفره وهلك. يقول حسان: طالما كنت عنده في القصر كان يتمثل قائلا: تنصرت الأشراف من أجل لطمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر. يخاطب نفسه: تنصرت الأشراف، أي بعد الإسلام، من أجل لطمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، أي لو صبرت عند أمير المؤمنين فلطمني الأعرابي وضللت على ديني وإسلامي. مما يبين لك أن هناك عاطفة في نفسه، ولكن الجاه والملك والسلطان والقصر والمال والإغراء جعله والعياذ بالله يصر على ارتدادي، فكان من الهالكين، فكان من الهالكين. نعود إلى موضوعنا، موضوع عدم التفرقة بين المسلمين. هذا الموضوع من أخطر الأمور التي نعاني منها الآن. اذهب إلى أي دائرة من الدوائر، إلى أي مخفر من المخافر، إلى أي مؤسسة، البس لبس بسيط قل أركب وانيت وادخل، وانظر كيف تعامل. ثم أنت اذهب والبس بشتا أبيضا ناعما وحذاء إنجليزيا وعقالا لماعا وامسك سبحة فاخرة وادخل عليهم وانظر كيف تقابل. فالذي احترم ليس شخصك، وإنما الذي احترم ثوبك. يوم أن يكون هذا في الأمة هذا مؤشر خطير، حتى في المحاكمات وفي بعض القضايا نجد أثر هذا الداء واضحا في الأحكام. فلان له قضية لكنه كويتي، وفلان له نفس القضية فهو غير كويتي، نرى حكمين يختلفان. السبب: اثنان كويتيان أحدهما ثري وآخر فقير، نرى حكمان يختلفان في قضية واحدة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعالج هذا الأمر من جذوره. ولعل أقرب إلى الأذهان قضية الذي هتك عرض الطفل الذي تحدثت عنه في المجتمع وفي الدرس وفي الخطبة. من أقرب وأغرب القضايا التي نعانيها بسبب هذا الداء الوبيل فتنة بني إسرائيل، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أخذ يحدد إقامة علماء المسلمين، فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخذ عمر يمنع بعضهم من الخروج من المدينة إلى الأمصار حتى ينتفع الناس بعلمهم ولكي لا يفتن الناس به. هذه النظرة منه تعد نظرة ثاقبة بالقياس إلى ما يجري الآن بعد وفاة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ما يجري الآن حول قبورهم والمساجد الفاخرة التي تقام لهم بعد الممات، فكيف يكون حالهم وقد تعلق الناس بهم أثناء الحياة؟ الصحابة الذين انتشروا في الأرض وكان عندهم علم وفقه بعد وفاتهم بنيت أضرحة عليهم وبدأ الناس يحجون إلى هذه الأضرحة. حذيفة بن اليمان في العراق، أبو أيوب الأنصاري في تركيا، حتى الآن في تركيا يتمسحون على ضريحه ويزورونه ويتبركون به ويستسقون بالميت، وهذا شرك. عمر بن الخطاب خاف من هذه الظاهرة والصحابة أحياء، كان ينظر إلى الصحابي الذي عنده علم يرسله ويجعل الرقابة عليه، فإذا حدثت فتنة من خلاله أعاده إلى المدينة. أما الذي يراه عالما في اللسان مؤثرا في الناس يظل يمتحنه الشهور الطويلة كما حدث للأحنف ابن قيس، جاء إلى المدينة فاستبقاه. إذن لي أمير المؤمنين أن أخرج؟ لا. إذن لي أن أعود إلى أهلي؟ لا. سنة كاملة، فلما انتهت السنة قال تفضل عد من حيث أتيت. قال لما استبقيتني يا أمير المؤمنين؟ قال لأني رأيتك عليم اللسان، وكان الأحنف شاعرا فصيحا خطيبا بليغا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا أخوف ما أخاف على أمتي من خطباء الفتنة ومن منافق عليم اللسان، فلما رأيتك عليم اللسان خشيت أن تكون من المنافقين فاستبقيتك أرصدك وأراقبك سنة كاملة، فرأيت علانيتك وسريرتك صالحة فانصرف الآن. رأيتم رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، نقف الآن إلى هذا القدر من هذا الدرس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لأمة الإسلام أمرا رشيدا يعز فيه وليه ويذل فيه عدوه ويعمل فيه بطاعته ورضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفره.